صديقتي المستمعة العربية، أهلا ومرحبا بك في لقاء جديد مخصص لنا نحن النساء، وقد اسميت هذا اللقاء أنا وأنت على الطريق. هذه سلوى حبيب مضيفتك ترحب بك، فنسير أنا وأنت يا سيدتي على طريق الحياة مان يدا في يد وجنبا إلى جنب، نتحدث عما في قلوبنا من أفكار وآراء بصراحة وحرية، نتكلم وننتقد لكن بإيجابية علنا نصل معا إلى رجالنا أولادنا إخوتنا. فهيا بنا سيدتي المستمعة نبدأ الحديث أنا وأنت على الطريق. صديقتي المستمعة، هل سمعت ماذا قال نابليون بونابرت يا سيدتي؟ قال مرة: لو نمت في حضن أمي أكثر لما غزوت العالم. لقد أدرك نابليون القائد الفرنسي المعروف في غزواته وحروبه، أدرك بحسه الفطري ما توصلت إليه البحوث العلمية بعد أعوام طويلة من وفاته. فالدراسات النفسية تؤكد اليوم أن الطفل الذي يتربى في بيئة عطوفة يسودها الحب، ينشأ كارها للعنف، محبا للآخرين. فنسبة كبيرة من أشقياء العالم وإنما هم ضحايا فقدان الحب الأسري، وأن الواحد من هؤلاء لو وجد له وطنا في قلب إنسان ما لتحول إلى مستوطن صالح. ويأتي عامل التفكك الأسري في مقدمة العوامل التي تقف خلف الانهيارات الأخلاقية التي تشهدها الكثير من المجتمعات. ومما يؤسف له أن نسب الطلاق التي كانت في عالمنا العربي ضمن حدودها المعقولة لم تعد اليوم كما كانت عليه بالأمس، فلقد ارتفعت تلك النسب بصورة مخيفة، حتى أنها لا توشك أن تماثل النسب الموجودة في مجتمعات أخرى كنا حتى عهد قريب ننظر إليها بقدر كبير من الدهشة والاستنكار. وجل أسباب الطلاق في مجتمعاتنا غير مقنعة، وأصعبها تلك التي تحدث بعد نصف دزينة من الأطفال. وهناك حكاية الرجل الريفي الذي وقع في الهوى، فاشترطت عليه الحبيبة أن يكون مهرها طلاق أم أطفاله، فلم يكتفي بطلاق الزوجة وإنما طلق معها كل علاقاته بأبنائه. وهناك آخر اكتشف بعد 10 سنوات وثلاث أطفال أنه لم يجد في زوجته المرأة المثقفة التي يمكنه العيش معها، فآثر أن يطلقها بحثا عن الزوجة المثقفة. والسؤال هو: هل أبدى بتصرفه هذا عن ثقافة رفيعة يا ترى، أم جهالة ما بعدها جهالة؟ ما رأيك يا سيدتي بهذا التقرير عن التفكك الأسري؟ ألسنا بحاجة اليوم إلى مزيد من الوعي بخطورة الطلاق وآثاره المدمرة على أطفالنا؟ ولعل ما يؤسف له أن لا نجد لهذه المشكلة بحجمها الهائل ما تستحقه من اهتمام، فلا تزال معظم شاشات قنواتنا العربية تقف عند مستوى العشق دون أن يتسلل إلى برامجها السؤال: ماذا بعد؟ إن نتائج الطلاق مرة ومريرة على كل الأطراف، وحتى على الطرف الذي أراد الطلاق، لأن ما تخلفه من آثار على الزوج والزوجة وخاصة الأولاد لهي آثار لا تمحى ولا يمكن أن تنسى. فالأولاد هم الضحية الأكبر في حالات الطلاق والتفكك الأسري، إذ سرعان ما يشعرون بفقدان الحنان والمحبة عندما ينفصل الأب أو الأم عنهم. وعندما ينشأ الطفل في هذا الجو المفكك الخالي من العطف ماذا يتوقع منه أن يصبح؟ ليس الطلاق فحسب الذي يبعد الأهل عن الأولاد، لكن مشكلة تعدد الزوجات أيضا تجلب هي الأخرى خطر حرمان الأولاد من آبائهم. ثم ماذا عن أولاد الأغنياء الذين ينشأون برعاية مربية بعيدا عن حنان الأم المنشغلة بحفلاتها ومسراتها أو حتى أشغالها؟ ماذا يكون موقفهم حين يكبرون؟ هم أيضا ألا يشعرون بالحرمان من العطف والاهتمام فيصبح البعض منهم عدوانيا؟ لقد بين لنا الله الخالق يا سيدتي وبكل وضوح في كتابه المقدس الذي أوحى فيه لرجاله القديسين بالطريقة التي يجب على الزوجين أن يتعاملا فيها بعضهما مع بعض لكي يستمر الزواج وينجح. وليس هذا فحسب، بل أعلن الكتاب المقدس للوالدين الطريقة الفضلة والصحيحة في كيفية تعاملهم مع أولادهم لئلا يفشلوا أو يغتاظوا. دعيني يا سيدتي المستمعة نتوقف الآن لحيظة مع هذا الفاصل الموسيقي القصير، لنعود ونتكلم عن تعليم الله المقدس كما جاء في الكتاب المقدس في مسألة الزواج والطلاق والأولاد. لكي لا يتفكك البيت الأسري يعلمنا الكتاب المقدس يا سيدتي عن واجبات الزوج نحو زوجته، وكذلك عن واجبات الزوجة نحو زوجها، فيقول في شأن اعتبار الزوج لزوجته هذه الكلمات المقدسة: كذلكم أيها الرجال كونوا ساكنين بحسب الفطنة مع الإناء النسائي كالأضعف، معطين إياهن كرامة أفضل. وفي شأن المحبة يقول: أيها الرجال أحبوا نساءكم كما أحب يسوع المسيح الكنيسة وأسلم نفسه لأجلها. أما في شأن الأمانة لهن فيقول: فاحذروا لروحكم ولا يغدر أحد بامرأة شبابه. أما عن واجبات الزوجة نحو زوجها فيقول في شأن الاحترام: وأما المرأة فالتهب رجلها. وفي شأن الأمانة أيضا يقول: وأما المتزوجون فأوصيهم لا أنا بل الرب أن لا تفارق المرأة رجلها. وعن زينتهن يقول: ولا تكن زينتكن الخارجية من ضفر الشعر والتحلي بالذهب ولبس الثياب، بل إنسان القلب الخفي في العديمة الفساد، زينة الروح الوديع الهادئ الذي هو قدام الله كثير الثمن. إذا تبع الزوج والزوجة هذه التعاليم المقدسة وطبقوها فعلا في حياتهم معا، فإنه لا بد أن يثبت البيت يا سيدتي. أما في شأن الأولاد فهناك الكثير من الآيات المقدسة التي تبين لنا كأزواج كيف نتعامل مع أولادنا لكي نربحهم بالسلوك الحسن والمحبة. فيقول أولا أن نقبلهم من يد الرب: هو ذا البنون ميراث من عند الرب، ثمرة البطن أجرة. وأيضا أن نحبهم، أن يحببن أولادهن، وأن نربيهم بتأديب الرب، فيقول: ربي الولد في طريقه فمتى شاخ أيضا لا يحيد عنه. وليس هذا فحسب، بل أن نأتي بهم إلى المسيح، فيقول: أما يسوع فقال لهم أي للأولاد: دعوا الأولاد يأتون إلي ولا تمنعوهم، لأن لمثل هؤلاء ملكوت السماوات. وأيضا أن لا يغيظوهم: وأنتم أيها الآباء لا تغيظوا أولادكم، بل ربوهم بتأديب الرب وإنذاره. ترى هل ندرك معنى هذه الآيات المقدسة يا سيدتي؟ هل ندرك أن كلمة الله حية وقوية وفعالة، تستطيع أن تدخل إلى أعماق النفس وتميز الأفكار والنيات؟ فهل نسمح لها أن تدخل إلى أعماقنا لكي تغيرنا؟ إن الله بروحه القدوس يقدر أن يزيل عنا كل أنانية وحب للذات، ويخلصنا من خطايانا ويغفر لنا كلها، وعندها نستطيع أن نطبق كلمته وتعليمه في حياتنا، فنكسب حياتنا الزوجية وتماسكنا الأسري وأيضا أولادنا. فهل نفعل يا ترى؟ ونسلم حياتنا بالكلية لله الخالق الذي وحده يحبنا محبة أبدية لا تتغير.
حقه يخبر فمي أزال مخاوفي مني، ما نحن سعادة أبدية له ذراع القدس.